بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 20 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على هذه المنظومة الدرة المضية في اعتقاد الفرقة المرضية للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم.
ما ذنب؟
من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح.
ولا الصلاح ويح من لم يفلح.
قال الشارح رحمه الله: قوله وجاز للمولى يعذب الورى، هذه الجملة فيها إشكال من جهة اللغة العربية، وهي أن يعذب قائمة مقام الفاعل، أي جاز للمولى تعذيب، مع أن الحرف المصدري محذوف منها،
يعني أنه يقوم مقامها المصدر قائمة مقام الفاعل أي تعذيب. وجاز للمولى تعذيب الورى، مع أن الحرف المصدرية محذوف منها، يعني أن يعذب. فالمعروف المشهور أن هذا المصدر يكون من تأويل الفعل بعد الحرف المصدري، فمثلا وجاز المولى أن يعذب الورى، فنؤول ذلك بالمصدر وجاز المولى تعذيب الورى. أقول وجاز للمولى تعذيب الورى، فليعتبر هذا شاذا أننا نأتي بالمصدر ونؤول مصدرا من غير حرف مصدري، هذا هو سر الإشكال. فهل هذا شاذ أو غير شاذ؟ الجواب
لا، فالشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده، فيقال وجاز للمولى يعذب، فهذا هو الشاذ. ومنه قوله: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه.
نعم، فقال هذا مثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، هذا مثل مضروب عند العرب. قال الكسائي رحمه الله تعالى: المعيدي إنما هو تصغير رجل منسوب إلى معد، يضرب مثلا لمن خبره خير من مرآته. هذا مثل يضرب لمن خبره خير من مرآته، يعني رجل مشهور ويقال عنه كيت وكيت وكيت، حتى إذا رأيته قلت أنت هو، أنت الذي يذكرك الناس ويقولون عنك كذا كذا، فيقال تسمع المعيدي خير من أن تراه، فيقال هكذا. وذكروا أن هذا مثل ضرب لضمرة ابن شقة ابن ضمرة مع النعمان ابن المنذر، وقد كان للنعمان ملك وكذا، فكان هذا يعتدى عليه دائما، فقال يعني من أمر من يعتدي وكذا أن يدخل في طاعته وله كذا من الإبل. المهم فجاء ضمرة، فلما رأه نعمان قال أنت الذي تفعل، فاحتقر يعني ما، فذكر له كلاما فصيحا جدا، وأن المرأة بصغريه ولحييه وكذا وليس بالمنظر والشكل، فأعجب به النعمان بن المنذر،
فصار مثلا، لأن النعمان لما ضربه قالت لما رآه قالت اسمع بالمعيدي خير من أن ترى، فصار مثلا يضرب لمن له شهرة ولمن له كذا، وهذا إنسان وإنسان، حتى إذا رآه الواحد ما وجد شكله يتناسب مع ما اشتهر عنه فيقال له هذا المثل، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قال الكسائي وهذا مثل مضروب لمن خبروه خير من مرآته، يعني من رؤيته. نعم.
فقالوا تسمع، والتقدير أن تسمع، فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة، أما أن يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا بأس به، وهو جائز وسائغ في اللغة العربية وكثير. ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا أي إراءتكم، فهنا يؤول الفعل بالمصدر وإن لم يوجد به الحرف المصدري، ولا بأس بذلك ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحذف. وسبك المصدر بدون حرف المصدر كثير، ومنه قوله تعالى أيضا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي سواء عليك إنذارهم أم عدمه. فكلام المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى هذا غير شاذ، أما لو قيل وجاز للمولى يعذب الورى فهذا شاذ، لأننا إذا قلنا يعذب أعملنا حرف المصدر مع حذفه، وإذا قلنا يعذب لم نعمله بل ولا نقدره أيضا.
إذن حاصل المسألة ما هي في قول المصنف وجاز المولى يعذب الورى؟ يعذب هذه فعل مضارع أمامك، لكنها قائمة المقام الفاعل الذي هو المصدر، تعذيب الورى. طيب المصدر هذا المسبوك، المفترض يسبك المصدر هذا من أنو الفعل، كما قال سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، فأتي أنا إلى الفعل وقبل الحرف المصدري فأسبك مصدرا منه أقول وصومكم وصيامكم خير لكم. طيب هل ممكن نسبك المصدر من غير حرف المصدري؟ عندنا يعذب تعذيب تعذيب الورى، أين أن؟ ما في أن. أين الحرف المصدري؟ ما في حرف مصدري. فهل يقال هذا شاذ؟ حينما أسبك مصدرا من غير حرف المصدري نقول هذا شاذ. هذا كان سبب طرح الشيخ. أجاب الشيخ بجواب بسيط، وهو أن يعذب هنا مرفوعة يعذب الورى، قال فإذا جاءت مرفوعة لم تكن شاذة، إنما الشاذ أن تأتي منصوبة كقول العربي تسمع بالمعيدي في المثل، قال هذا الشاذ تسمع هذا شاذ، أما هنا هو رفعها، فإذا رفعها قال فهذا جار على اللغة ولا إشكال إذا كانت مرفوعة، كقول الله سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم أنذرتهم يعني سواء عليهم إنذارهم وعدم إنذارهم، إنذارهم يبقى هنا سبك المصدر بدون حرف مصدري، لكن هنا كان لماذا؟ لأنه جاء مرفوعا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم، يبقى نقول سواء عليهم إنذارهم أم عدمهم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته إراءتكم، فإذا كانت مرفوعة فلا تكون شاذة، الشاذ أن تأتي منصوبة ولا تكون مسبوقة بحرف مصدري، هذا هو الشاذ. فلو أن المؤلف قال وجاز للمولى يعذب الورى لكان شاذ، أما قوله يعذب الورى هذا ليس بشاذ، فالمصدر الذي لا يسبك من الحرف المصدري مع الفعل هذا لا إشكال فيه بشرط أن يكون مرفوعا، حينئذ لا يكون شاذا، أما لو جاء منصوبا فهذا هو الشاذ. واضح هذه المسألة؟ نعم.
قوله وجاز للمولى وهو الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى مولى كل أحد بالمعنى العام ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص.
هذه الولاية العامة والولاية الخاصة، رب العالمين، التربية العامة والتربية الخاصة، مع المحسنين وهو معكم، فهناك معية عامة ومعية خاصة. العامة لا يفرق فيها بين صالح وطالح وكذا في كل هذه المعاني، وإنما هي بمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، وأما الخاصة فهي التي فيها التوفيق والنصرة والتسديد والهداية وغير ذلك. نعم. وجاز المولى،
قوله وجاز للمولى وهو الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى مولى كل أحد بالمعنى العام ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فهذه هي الولاية الخاصة. وقال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال: مولاهم الحق وهم كفار، وهذه هي الولاية العامة. وهنا في قول المؤلف وجاز للمولى، فالولاية هنا من الولاية العامة التي يكون الله فيها مولا لكل أحد.
نعم.
وقوله رحمه الله وجاز للمولى يعذب الورى، الورى أي الخلق، وقوله من غير ما ذنب أي من غير ذنب، فما هنا زائدة ولا جرم جرى، يعني ولا إجرام، أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب بترك واجب أو إجرام بفعل محرم. فإذا قدرنا أن هناك رجلا مؤمنا،
هذه مسألة الناظم في المنظومة هنا، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا جائز للمولى. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعله يسألون، ولأن أفعال مبناها على ما يجمل بالله سبحانه وتعالى دائما، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. هذه مسألة هنا، وهذه المسألة مسألة مستدركة عليه من المستدركات عليه، لأن هذا الكلام كلام باطل، إذ الله عز وجل على كل شيء قدير فيما يتعلق بمبحث القدرة، فهو على كل شيء قدير، لكن فيما يتعلق بما يجوز وما يجب وما يستحيل فإن هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام من العبيد، ولأنه نفع عن نفسه الظلم، وينبغي ألا نقول يجوز عليه كذا وهو ينفيه سبحانه، فالله قد نفع عن نفسه الظلم وهذا ظلم، فكيف أجوز على الله الظلم وهو قال إن حرمت الظلم على نفسي. هذه من المسائل في المنظومة هذه التي تم استدراكها على الناظم فقد أخطأ فيها، ولا يقال أجمل ولا يقال لها وجه، إنما قد أخطأ فيها، وهذا كلام مردود. نعم. فإذا قدرنا
أن هناك رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار في طاعة الله ومات على ذلك، فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار، ولكن كيف ذلك؟
مع قيامه الليل والنهار في طاعة الله ومات على ذلك، وليقل المنافق أو يعمل هذا فيما يبدو للناس، الشيخ يضرب المثال يعني أن رجلا أتى بالطاعات ولا مانع من عدم القبول، هذا الذي أتى الطاعات وقضى حياته يطيع الله عز وجل، على قول الناظم يجوز لله أن يعذبه، يجوز لله أن يعذبه، وهذا خلاف ما ذكره الله عز وجل عن نفسه في كتابه، فأفعاله سبحانه دائرة بين فضل وعدل ولا ظلم فيها. نعم، قد يتجاوز الله عز وجل عمن أذنب ما لم يكن ذنبه بالشرك، لكن أن يعذب الله من أطاع لا، لأن إثابة المطيع عند الله من باب الوعد، والله لا يخلف الميعاد، وأما عقوبة العاصي فمن باب الوعيد، ومن كرمه وجوده سبحانه وتعالى لو أنه أخلف وعيده وشاء أن يعذبه أو شاء أن يعفو عنه فهذا من باب كرمه وجوده سبحانه وتعالى، وإن عذبه فبعدله، فإن عفى عنه فبفضله، وإن عذبه فبعدله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل.
هذا تعديل المصنف، لماذا يعذب من أطاع من الورى؟ لماذا؟ من غير ذنب ولا جرم، ما أتى ما يستحق به التعذيب ومع ذلك يعذبه الله، لم يأتي بموجب التعذيب ومع ذلك يعذبه الله، هذا طبعا كلام باطل 100%، لكن تعليله ماذا؟ بأمرين، قال فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. الأول أن أفعله سبحانه وتعالى كل ما منه يجمل، فلو فعل هذا كان يجمل من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني لأن الله لا يسأل عما يفعل. نعم.
فعلل ذلك بتعليلين، التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن
هذا فعله. لو كان من الله، لأن الله لا يصدر من الجميل، هذا لو كان من الله جائز، لو كان من الله كما أخبر عن نفسه، لكن الله نفى، فكيف يكون هذا جميلا والله ينفيه؟ إذن ليس هذا من فعل الله. هو يقول فكل ما منه تعالى، هذا لا يكون منه تعالى. صحيح أن كل ما منه تعالى يجمل، لكن هذا ليس منه تعالى حتى نقول يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. هذا ليس يكون من فعله حتى نقول يسأل عن فعله. أما فعلا هو لا يسأل عن فعله، أما فعلا هو ما كل ما منه يجمل. لكن السؤال هل هذا يكون منه، هل هذا يكون من فعله حتى نقول يجمل وحتى نقول يسأل عما يفعل؟ الجواب لا. نعم.
التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله كما قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هذا القول والتعليل لهذا والتعليل لهذا القول
ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل.
ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، ولا نقول ضعيف بل نقول إنه باطل.
صحيح صحيح، هذا لا نقول ضعيف، لأن ضعيف محتمل أن يكون صوابا ولو كان احتمالا ضعيفا، لكن هذا باطل لأنه لا وجه له. نعم.
لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله، قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله، صار هذا القول مخالفا لنص القرآن. ثم إن هذا الفعل غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ثم إن تعذيب المطيع القائم بأمر الله تعالى ليلا ونهارا حتى مات لا أحد يشك في أنه ظلم وأنه غير جميل. إذن سقط التعليل الأول في قوله فكل ما منه تعالى يجمل، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يصدق عليها هذا التعليل. أما التعليل الثاني في قوله لأنه عن فعله لا يسأل فهذا صحيح، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هدى هذا الرجل حتى استقام ولماذا أضل الآخر حتى انحرف، فلا يسأل عن هذا لأن الله له الحكمة فيما قدر، لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فلو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال عن سبب معاقبة الله لهذا الرجل. ولهذا أيضا يسقط هذا التعليل، ويحمل إذا أردنا أن نجعله صحيحا على أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب. فإذا قال قائل أليس الخلق كله ملكا لله، وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما يشاء ما شاء؟ فالجواب بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر أنه بأنه لا يمكن أن يظلم أحدا ولا يمكن أن يعذب طائعا، فيكون هذا الشيء أي تعذيب المطيع ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل وبمقتضى أسمائه وصفاته، وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فحينئذ يكون ممتنعا لإخبار الله بأنه لا يظلم أحدا وأن من عمل صالحا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إلى غير ذلك من الآيات، فهو ممتنع لهذا الوعيد. وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع. قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وبناء على ذلك صار قول المؤلف رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته. وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، لأنه إذا قال كل فعل من أفعال الله فهو جميل قلنا لا جميل في تعذيب المطيع، وإذا قال لأنه عن فعله لا يسأل قلنا هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب. فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل، لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أن يترتب عليهما مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلالة،
لأن الله أخبر عن نفسه ذلك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي أن الله يثيبه سبحانه وتعالى ولا يخاف ظلما ولا هضما. فإذا كان يعمل الصالحات وهو مؤمن ويعذب، إذن يخاف ظلما ويخاف هضما، فهذا من باب ماذا؟ خلاف الوعد، وليس من باب خلاف الوعيد. أن يعذب الله سبحانه وتعالى الإنسان من غير ما ذنب ولا جرم أتى، مع أنه قد وعده بالإثابة، فهذا من باب خلاف الوعد، وهذا لا يكون أبدا، فالله عز وجل لا يخلف الميعاد، وهذا هو الظلم الذي نفاه الله عز وجل، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. فإذا عذب الله عز وجل المطيع إذا جعله كالذي يعمل السيئات، والله قد نفى التسوية بينهما، فقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، وهذا جعله كذاك، فهذا لا يكون في فعله سبحانه وتعالى. لذا إذن نقول تقعيد المصنف من جهة أن الله عز وجل كل ما يصدر منه فهو على ما يجمل، وأن الله لا يسأل عما يفعل، هذا تقعيد جيد، لكن الإسقاط هو الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى أفعاله عز وجل دائرة بين الفضل والعدل، وكله منه سبحانه ليست مبناها على المشيئة المجردة، بل المشيئة التي تتضمن حكمة بالغة. وليس من الحكمة أن يعذب الله عز وجل من لم يجرم ومن لم يأتي بالذنب. والحديث في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لما بقي في النار فضل وضع قدمه سبحانه وتعالى فيها فانزوى بعضها إلى بعض، لكن لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله عز وجل خلقا فأدخلهم الجنة. يبقى في الإثابة الله ينشئ خلقا، في العقوبة الله لا ينشئ خلقا، لأنه لو أنشأ خلقا وأدخلهم النار لكان هذا بغير ذنب، فكيف بالذي كان قد أنشأ الله وخلق وأطاع وآمن وعمل الصالحات فيدخله الله النار؟ ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز عليه عز وجل أن ينشئ خلقا فيدخلهم النار بغير ما ذنب، فكيف بخلق أنشأهم وخلقهم سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات وعملوا موجب النعيم ومع ذلك عذبهم الله سبحانه وتعالى؟ الله نفع عن نفسه ذلك، لهذا نقول هذا لا يجوز. فتقعيد من حيث هو من أن كل ما منه سبحانه وتعالى من أفعال وكذا يجمله، وأنه سبحانه وتعالى يسأله عما يفعله، هذا في حد ذاته تقعيد صحيح، لكن الإسقاط في هذه المسألة إسقاط باطل ولا يجوز، لأن الله عز وجل قال: فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعم. لكن لو عذبهم الله، الله ما يعذب أحدا إلا بموجب، ما يمكن أن يكون، فلو عذب أهل السماوات وكذا لما كان رضيا لمن لهم، لماذا؟ لأنه سيعذبهم بموجب. والمسألة عندنا هنا التي ذكرها المصنف أنه لو عذبهم بغير موجب بغير ذنب، لكنه لم يفرق بين مبحث بين هذا المبحث ومبحث القدرة. الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه، لكن لابد أن نعلم أن أسماءه حسنى وصفاته عليا، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بحكمة، وحكمة الله عز وجل على خلاف ذلك. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. إن يثب يعني إن يثب المطيع فإنه من فضله، وهذا صحيح، فهو سبحانه إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله، ولكن هذا الفضل أوجبه الله على نفسه، وإذا كان الله أوجبه على نفسه فلا يمكن أن يتخلف هذا الموجب. ولهذا فإن قول المؤلف فإن يثب فإنه
أوجب الله عز وجل يوجب على نفسه بمحض فضله وجوده وكرمه، هذا أوجب. فهل هناك أشياء واجبة على الله؟ نقول هناك، لكن ليس من إيجاب البشر على الله، وإنما هو من إيجاب الله عز وجل على نفسه بمحض فضله وكرمه وجود، بخلاف قول المعتزلة وقول الأشاعرة. المعتزلة أوجبوا على الله من غير أن يوجب الله عن نفسه، أوجبوا على الله عز وجل الأصلح، وأوجبوا على الله عز وجل الصلاح الأصلح، إذا كان هناك أصلح وصلاح، وأوجبوا عليه الصلاح إذا كان هناك صلاح وفساد أوجبوا عليه. فلا يجب على الله عز وجل من تلقاء العباد ولا من غير الله شيء، بل الله يوجب على نفسه. والأشاعرة نفوا الوجوب مطلقا، نفوا الإجاب مطلقا، فقوم أوجبوا من غير ما يوجب الله على نفسه وهم معتزلة، وقوم نفوا الإجابة على الله عز وجل مطلقا وقالوا هذا إنما هو فضله وجوده وليس يجب. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، قالوا يجب على الله عز وجل ما أوجبه على نفسه، وقد أوجب على نفسه بمحض فضله لا بحاجة إلى عبد ولا بإجبار العباد له. فجمعوا بين الإجاب وبين الفضل والكرم. الإجاب منه سبحانه وتعالى عن نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وبمحض فضل وكرم وجود لا بحاجة إلى العباد ولا بإجاب من الخلق له. إذا مسألة الإجاب وعدم الإجاب، أهل السنة وسط بين المعتزلة الذين يوجبون على الله عز وجل، فلذا يوجبون على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، ما في شيء اسمه تحت المشيئة، ومن ذلك أيضا فعل الأصلح وفعل الصلاح. وأما الأشاعرة فقالوا لا، ما يجب على الله شيء أبدا. أهل السنة يقولون يجب عليه، لكن يجب عليه ماذا؟ ما أوجب على نفسه. الحديث الصحيح: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا حق أوجبه الله على نفسه بمحض فضل وكرم وجود سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا فإن قول المؤلف فإن يثب فإنه من فضله حق وصدق، فإن الله إن يثب فهو من فضله، بل إن الله عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فعشر الأمثال ثابتة، وما زاد فهو نافلة، وهو فضل الله عز وجل.
ولو جعل الله الحسنة بمثلها لكان عدلا، لكنه سبحانه وتعالى في الحسنات عامل عباده بفضله فيضاعف الحسنات، وفي السيئة عملهم بعدل فسيأتي بمثلها وتعفى، يعفو الله عز وجل عنها، يعفو الله عنها سبحانه وتعالى إذا شاء. نعم.
ونحن نسلم بهذا، ولكننا نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى.
يبقى أوجبه على نفسه، هو قال كان واجبا، يبقى نقول بالوجوب، لكن إيجابه إياه على نفسه أي ما أوجبه أحد، إذا نكون بوحد فضله. نعم.
فهو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع، وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع
لكرمه، هذا الإجاب لكرمه سبحانه. نعم.
فإن هذا الإيجاب لن يتخلف.
نعم.
لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فلا بد أن يوجد هذا الذي وعد الله به.
نعم، ولهذا نقول باب الوعيد لا يتخلف، وبه نرد على الشيعة الذين قالوا بأن النصوص التي وردت في الصحابة وكذا لهم فضائل، هذا كان ثم بعد ذلك نقصوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم فرفعت هذه الفضائل. فلو جئت لهم بنصوص فضائل الصحابة قالوا رفعت هذه. طيب، النبي أخبر بأن أبا بكر في الجنة وبأن عمر في الجنة، قالوا لكنه مرتد بعد ذلك. نقول هذا من باب وعد، والله لا يخلف الميعاد. فإذا كان أبو بكر في النار إذن يكون الخبر كاذبا، أولا أبو بكر في الجنة ثم بعد ذلك يكون أبو بكر في النار، هذا من باب خلف الوعد. وفي الرد على المعتزلة أيضا هذا عمرو بن عبيدة الذي لم يفهم لما ناقش بعض أهل السنة، وقال بأن الله لا يخلف وعده، ويريد أن يقول بأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين، فرد عليه السني السلفي بأن هذا من عجمتك، فنجل أن تفرق بين وعد ووعيد، هذا وعيد وليس وعدا. نعم.
ثم إن الله إن يثب فإنه من فضله، سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة أو عفى عن المجرم.
نعم.
فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابة.
نعم.
لأن ترك العقوبة إحسان، وإذا عفى عن المجرم فهو بفضله، والعفو عن المجرم محتمل إلا إذا كان الإجرام شركا، ودليله قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: وإن يعذب فبمحض عدله. وهذا صحيح، لأن الله إذا عذب فبعدله، لكن متى يكون العذاب عدلا؟ نقول: إذا وجد سببه صار عدلا، أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما.
نعم، إن وجد سببه فالله لا يعذب إلا بموجب سبب، لكن الله ينعم سبحانه من غير سبب سوى فضله سبحانه وتعالى. أنشأ قوما فأدخلهم الجنة، أنشأ قوما فأدخلهم الجنة، لكن أنشأ قوما فأدخلهم النار هذا لا يكون في أفعاله سبحانه. نعم.
وظاهر كلام المؤلف إن يعذب مطلقا لقوله
مطلق. نعم،
لقوله: وجاز للمولى يعذب الورى، ولكن
من غير ما جرم ولا ذنب أتى. نعم،
ولكننا نقول إن هذا الظاهر إن كان مرادا للمؤلف فهو غير صحيح،
يعني العذاب مطلقا. نعم.
وإن أراد بقوله إن يعذب على الإساءة فهذا صحيح،
هو نفى الاحتمال فقال من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نعم، إذن هذا يكون مطلقا. نعم.
فإنه إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل، لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل السيئة. قال تعالى: ومن جاء،
فنقول هذا الاحتمال إذا ذكره العلامة العثيمين جزى الله خيرا العلماء يلتمسون، لكن هذا لا وجه له لأنه نفى أصلا، إنما جعل ذلك مطلقا. وجاز المولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم، نفى من غير ما ذنب ولا جرم، لكن الشيخ يقول إن كان هذا هو الظاهر، إن هذا الظاهر إن كان هو المراد للمؤلف فهو غير صحيح. وإن أراد بقول إن يعذب على الإساءة، على الإساءة فقط، فهذا صحيح، هو نفى ذلك، قال من غير ما ذنب ولا جرم. نعم، فبقيت أن قوله باطل كما ذكر ذلك الشيخ، قوله باطل لا ليس له وجه من الصواب. نعم.
فإنه إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل، لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل السيئة. قال تعالى: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، يعني لو جزي بأكثر لكان ظلما ولكنهم لا يظلمون. وانظر إلى تمام العدل وتمام الفضل أن السيئة بمثلها لا تزيد والحسنة بعشر أمثالها.
هذا في الزيادة على السيئة، فالسيئة بمثلها ولو فوق ذلك شيء لكان ظلما، فكيف يعذب بلا سيئة؟ نعم، أيوة، هذا من باب أولى. نعم.
والحسنة بعشر أمثالها، والعدل أن تكون الحسنة بمثلها أو السيئة بعشر أمثالها، لكن ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ومع ذلك فإن هذه السيئة قابلة للمغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ثواب الحسنة فهو غير قابل للإسقاط، فإن لم يزد لم ينقص. وهذا أيضا يظهر به تمام فضل الله.
ثواب الحسنة غير قابل للإسقاط طالما أنه ما في مانع من عدم الإخلاص أو غير ذلك، فثواب الحسنة غير قابل للإسقاط. لكن السيئة المجازاة عليها قابلة الإسقاط ولا غير قابلة؟ قابلة لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس هذا في حق التائب، التائب لم يعد عليه ذنب، إنما قوله عز وجل ويغفر من دون ذلك لمن يشاء هو في من مات على الكبيرة مصرا عليها. أما من تاب ففيه قول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. نعم.
وهذا أيضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل، حيث إن السيئة بسيئة قابلة للعفو، والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص، بل هي باقية، وما زاد على العشر يمكن أن يكون إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة. إذن قوله إن يعذب فبمحض عدله قول صحيح إن أراد به من أساء، أما إن أراد به حتى من أحسن فليس بصحيح، لأنه لو عذب المحسن لكان هذا ظلما، والله عز وجل منزه عن الظلم. وقول المؤلف إن يعذب فبمحض عدله أراد بذلك الاحتجاج، أراد بذلك الاحتجاج لقوله، وفي الحقيقة إنه حجة.
وطالما أنه أراد الاحتجاج بذلك على قوله، فقوله في غير ما ذنب ولا جرم جرى، إذن ينفى عن كلامه احتمال أنه يريد أن يعذب على الإساءة. نعم.
وفي الحقيقة إنه حجة عليه، لأننا نقول التعذيب يكون عدلا إذا وجد سببه، وإذا لم يوجد سببه فليس بعدل. وقد يرد إشكال بناء على ذلك في فهم الحديث: إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكيف نجيب على هذا الحديث؟
والجواب جاء في الحديث: إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أليس هذا في ظاهره يشهد لقول المصنف: لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وأهل سماواته أهل الطاعة، وأهل أرضه فيهم من يطيع وفيهم من يعصي. فقد يقول قائل: إذن الله قد يعذب هؤلاء، وإذا عذبهم فهو غير ظالم لهم، ألا يكون في هذا الحديث ما يشهد لقول المصنف؟ فالجواب
والجواب عنه يكون من أوجه:
وأهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، ولا يكتمون من الحديث حديثا ولا من الآيات آية، لأنها لو كانت دالة على حق فعلا لقالوا به، لكن يريدون ذلك من باب دفع الإشكال حتى لا يستشكل واحد أو لا يأتي المخالف بشبهة قائمة على هذه الآية أو ذاك الحديث فيعكر عليك الحق في المسألة، فيأتي أهل السنة بهذا ويجيبون. طب الوجه الأول، أولا
ينظر في صحة الحديث، ثانيا فإذا صحت
ينظر في صحة الحديث، وهذه طريقة أهل السنة حينما يستدلون، فإنما يستدلون بالصحيح، لأن الصحيح ليس محل الاستدلال، ما في ضعيف نستدل به في باب من الأبواب، ما في ضعيف يستدل به في باب من الأبواب، إنما كل ما يستدل به أهل السنة الجماعة مما صح عندهم، لأن الضعيف ليس حديثا لرسول الله، كيف نستدل؟ يبقى جمعنا بين أمرين، بين استدلال بغير كلام الرسول، وبين نسبة غير كلام الرسول إلى الرسول. وأهل السنة والجماعة مبرؤون من ذلك، وأهل العلم منزهون عن ذلك، فما يستدلون بالحديث الضعيف، لكن الحديث الضعيف الذي قوي بطرقه وبأمور قوية وصالح الاستدلال لم يعد ضعيفا، فلا يقال هذا استدل بالحديث الضعيف. ومن هنا يشكل على البعض حينما يقعد بأن العلماء استدلوا بالضعيف، لكن كان في بعض الأحوال، هذا لا يمكن أن يكون، هات كلاما منصوصا على هذا، لكن يقولون هذا الحديث ضعيف، يقولون بناء على هذا الحديث الذي أمامهم من هذا الوجه الذي عندهم، فالحديث في أصله في نفسه هذا ضعيف، هذا الطريق ضعيف، هذه الرواية ضعيفة، لكن نظر إلى شواهدها والمتابعات لها، ونظر إلى قواعد الجبر لذلك، فانجبرت هي ضعيفة، فانجبرت فصارت ماذا؟ فصارت صالحة الاحتجاج. فلا تأتي أنت بكلام العلماء حينما يأتي فيقول هذا ضعيف وهذا ضعيف باتفاق وهذا ضعيف بكذا، صحيح هذا ضعيف لكن بقي على ضعفه ضعيف، كيف يستدلون به؟ تقول المعنى هذا صحيح، صحيح فين المعنى هذا؟ في الأحاديث الصحيحة والآيات، إذن يكون عمدتنا الآيات والأحاديث الصحيحة. أتراني أنا هشام الذي لا أساوي شيئا يكون عندي آيات وأحاديث أترك الاستدلال بها وأتي إلى حديث ضعيف فيه معنى هذه الآيات والأحاديث وأقول دليلي هو هذا الحديث الضعيف؟ كيف طيب؟ هذا المعنى الصحيح موجود فين؟ في حديث البخاري من حديث أبو هريرة، طيب إذا روى البخاري عن أبي هريرة، موجود هذا في قول الله عز وجل من اهتدى فإنما اهتدى نفسه ومن ضل فإنما ضل عليه في الإسراء، إذن طيب أقول من اهتدى فإنما اهتدى نفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، أو نحتاج إلى أن نصحح العلم الذي ورثه الخلف عن السلف أنه لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في شيء إلا ما ذكر عند المتأخرين إلا بالاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد سبق أن بينا لك كثيرا تكرارا ومرارا أنه لا يجوز حتى فضائل الأعمال، لكن هذه المسألة التي حصل فيها الكلام، فعرفونا يا أخوان، علمونا، والله نحن نريد أن نتعلم، والله نحن نريد أن نتعلم، لكن نذكر البعض يذكر على صفحات ويذكر بكذا، يأتيك ويقول لك والاستدلال بحديث ضعيف هذا من عمل العلماء القدامى ومن عمل العلماء الكبار، وفعلا يأتي بكلام لأحمد إن هذا ضعيف وكذا، ويأتي بكلام لفلان هذا ضعيف، يا إخواني هذا نعم هذا ضعيف من هذا الطريق الذي ذكروه، هذا ضعيف في هذه الرواية، لكن الضعيف انجبر عندهم فصلح، مثل ما ذكر ابن تيمية وابن القيم في تعليقهما على معنى الحديث الضعيف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إنما أنه يبقى الضعيف ضعيفا لا ينجبر فيكون ضعفا شديدا ثم أستدل به، هذا وقعنا في محظورين، الأول أننا استدلنا بغير شرع، الثاني أننا نسبنا غير الشرع إلى الشرع ونسبناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان علمونا حتى ندرس الناس بعد ذلك، نقول يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام والأعمال وفضائل الأعمال، علمونا، لكن لا تأتي أنت تقيم المعركة ما شاء الله عليه أنه لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف أبدا في شيء، ثم تأتي بعد ذلك تقول وهذا الحديث، لما نقول لك العلماء استدلوا بهذا الحديث والأمة قبلت هذا وكذا، تقول لك أنه ضعيف، يعني إذا هذا ضعيف كيف يعني؟ يعني ضعيف بقى على ضعفه؟ يعني الأمة هنا اتفقت على الاستدلال بالضعيف؟ إذن يبقى كيف نقرر أن الضعيف لا يستدل به والأمة متفق على الاستدلال بالضعيف؟ أغونا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه مسألة كالشمس في الغياء أعطي النهار، يعني كيف يكون هذا؟ يبقى إذن نقعد نحن إجماع الأمة على العمل بالحديث الضعيف، الإجماع منعقد على العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام فضلا عن فضائل الأعمال، يبقى نقعد هذه القاعدة، نقول الأمة مجمعة إجماع يا أخواني، ده هذا ليس قول البعض، هذا ليس قول البعض، ده إجماع، طالما أن الأمة قبلت هذا وطالما أن الأمة مجمعة على العمل بهذا الحديث الحديث فلن يكون ضعيفا. نعم إسناده الذي أمامك ضعيف، لكن انجبر هذا الإسناد بماذا؟ انجبر هذا الإسناد بأعظم الجوابر فصار صحيحا بهذا. لكن الأمة لا تعمل بضعيف قط. وصحيح ما قاله أهل العلم هذا ضعيف، صحيح هذا، وصحيح أنه متفق عن هذا ضعيف، صحيح هذا يا أخوان في نفسه. نعم في نفسه نعم، وإلا اشرح لي معنى الحديث الحسن لغيره، الحديث المنجبر هذا الذي صار يستدل به، اشرح لي ما معناه. تقول لي هو الحديث الضعيف الذي ورد من طرف فانجبر. طيب من الذي عرفك أن هذا ضعيف؟ إلا حكم العلماء. يبقى الحكم العلماء حكموا عليه بأنه ضعيف، لكن حكموا عليه بأنه ضعيف واستدلوا به، ولا حكموا عليه أنه ضعيف فانجبر به فصار مقبولا؟ لماذا حذفت فانجبر به إذا لم يعد ضعيفا؟ فالمقبول أعم من أن يكون صحيحا لذاته أو لغيره، وإنما هو صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، وهو الضعيف الذي انجبر. انجبر بقى بحسب ما يرى العلماء، انجبر بطرق، انجبر بعمل صحابة، انجبر بمراسل، انجبر أيا كان، المهم أن هذا الحديث لم يعد هو المستدل به على ضعفه، وإنما انجبر فصرح فصار صالحا استدلال. هذه قواعد العلم، دي المحكمات يا أخي، لا تختلط عليك الأمور إن جاءت مفردة من المفردات، إنما ردها إلى المحكمات. أنت مقرر عندك بالله جميع مدارس أهل الحديث إلا من شذ يعني يقول لا يعمل بالحديث الضعيف في العقائد ولا في أحكام، إنما المنقول من المنقول عند طالب علم المبتدئ وعند الشيخ المنتهي إنه النزاع في مسألة فضائل الأعمال، يجوز العمل بالحديث الضعيف في العمل ولا لا، هذا هو. لماذا نقلنا المسألة إلى العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام؟ لماذا نقلناها؟ إذا نحن بهذا ينبغي علينا أن ننقل، ينبغي علينا أن ننقل وأن نصحح قاعدة العلم. نقول الإجماع، إجماع العلماء على العمل بالحديث الضعيف، إما أن توافق على هذا وإما أن ترجع عن هذا. إنما تقول الإجماع على أنه يعمل بحيث ضعيف في العقائد والأحكام، ثم تعود قائلا بأن ما استدل به العلماء هنا وقبلوا واستحتجوا به إنما هو ضعيف، هذا تناقض. إما أن ترجع عن هذا الذي ترجحه، وإما أن ترجع عن قاعدة أهل العلم بأنه لا يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام ولا في العقائد. علمونا يا إخواني ببساطة، علمونا بصراحة، علمونا إن كان في شيء غير هذا الذي نقول حتى نصحح العلم، حتى نصحح العلم. صحيح بعض العلم في بعض مسائل قد ينقل مثلا إجمال ما، والإجمال هذا ينقل خلف عن سلف حتى كأنه ليس في المسألة إلا هذا. يعني مثلا خذ على سبيل المثال، وأنا أعتبر صراحة أن هذا من إجمال أنا ذكرته كثيرا وغيري ذكره، والعلماء بل هذا الموجود في كتب علمائنا، لكن أرى أن هذا إجمال فعلا لابد أن ينبه عليه في موضعه. لما الآن تلقينا حينما نأتي نقول بأن المعتزلة يثبتون الأسماء، الجميع ينفون أسماء وصفات، والمعتزلة يثبتون أسماء، والأشاعر يثبتون أسماء ويثبتون سبع صفات. هذا المنقول وإحنا نقلناه وأكابرنا نقلوه وعلماؤنا نقلوه، أنا أقول إنما تتبحر في هذه المسائل وتنظر فعلا تجد أن هذا إجمال ينبغي أن ينبه على حقيقة المسألة. حقيقة المسألة إنه المعتزلة لما أثبتوا أسماء أثبتوها مخلوقة، لازم ننص على كلمة مخلوقة لأنها تعود على نفي الأسماء. المعتزلة ما نفوا، ما أثبتوا أسماء، أسماء اللي أثبتوها أثبتوها هكذا لفظا، لكن حقيقة يكون أسماء مخلوقة. ولهذا لما علقنا من أسبوع تقريبا على كلام الشيخ صالح لما قال بأنهم يرون أن الأسماء مخلوقة في مسألة كذا، فقلنا هذا يشكل، كيف يثبتون أسماء ثم يقول مخلوقة؟ لأن مقتضنا مخلوقة يعني ليست لها ثم خلقة، أنهم لا يثبتون أسماء إثباتا حقيقية، وفعلا فعلا هم يرون أن هذه الأسماء مخلوقة لأن الاسم غير المسمى. هذا أنتجه إيه يا أخوان؟ أنتجه الإجمال، المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، والجامية يثبتون الأسماء وصفات. أنا أرى حينما أنا آتي أصور ماذا بالمعتزلة، أقول يثبتون الأسماء لكنها مخلوقة عندهم، فيعود ذلك إلى إبطالها.
ولهذا نبطل إثبات المعتزلة أسماء من وجهين. عند الحقيقة نعم هم يقولون نثبت الأسماء دون صفات، لكن قوله ماذا يعود على إثباتهم للأسماء بالنقض من وجهين. الوجه الأول أنهم يرون أن الأسماء مخلوق، الوجه الثاني أن هذه الأسماء عندهم أعلام مجردة عن المعاني، وأسماء مجردة عن المعاني يعود بالبطلان عن الأسماء، لأن ما في أسماء بدون معاني، لأن الأسماء التي أثبتها الله لنفسه حسنى، ومعنى الحسنى التي تتضمن معاني الجمال والجلال. يبقى لابد أن أنبه هنا، لكن أن نقول المعتزلة يثبتون أسماء يثبتون أسماء يثبتون أسماء، يبقى هذا يقتضي أنها لن تكون مخلوقة يثبتون أسماء، أو نقول يثبتون الأسماء ولكن الأسماء عندها مخلوقة. يبقى أنا كهشام أنفع إخواني بهذا حتى أنشئهم على العلم الدقيق، وفي المسائل في مسألة تفريعات، لكن المعنى هذا بيجمع عليه رأس كل التفريعات. طيب نجي للمعتزلة للأشاعرة، يثبتون سبع صفات يثبتون سبع صفات، خلاص ورثنا هذا الإجمال، لكن الحقيقة اللي أثبت سبع صفات دول جماعة من الأشاعرة، دول طائفة من الأشاعرة. الأشاعرة منهم اللي يثبت سبع، ومنهم اللي يثبت ثلاثة عشرة، ومنهم اللي يثبت عشرين، ومنهم اللي يثبت أكثر من هذا. والأشاعرة القدامى يثبتون الصفات الذاتية والخبرية وينفون الاختيارية. ألا كل دول أشاعرة، كيف إحنا نقول يثبتون سبع صفات الأشاعرة يثبتون سبع صفات دون تمييز بين أشاعرة المتقدمين والأشاعرة المتأخرين والخلاف اللي بين المتأخرين؟ صحيح نقول إذا نقول إيه، هؤلاء الأشاعرة اتفقوا على إثبات السبع واختلفوا فيما عداه. فالمتقدمون يرون إثبات الصفات الذاتية والخبرية، ولكن الاختيارية لا يثبتونها، ومن أثبت منهم جعل لها معنى ذاتيا يعود إلى الذات ولا إلى ليس إلى تعلق بمشيئة. ومنهم من يثبت فوق السبع لكن اتفقوا على إثبات السبع. بهذا اتضح لي صراحة، يتضح لي كلام كلمة السبع صفات، بدلا من أتعلم السبع صفات ثم أقرأ في كتب الأشاعرة كذا أجد أن منهم من أثبت 13. طيب ليه ما أشير إلى هذا، أجد اللي يثبت 20، ولهذا يتهموننا بأننا لا نذكر عنهم مذهبهم الحقيقي. لا، ده مذهبكم الحقيقي فعلا السبع، ومذهبكم الحقيقي 13، ومذهبكم الحقيقي كذا وكذا إلى آخر ذلك. فمثل هذا يحتاج إلى التنبيه. واضح يا أخواني ولا لا؟ بارك الله فيكم. هذا أنا ما أستطيع بعد هذا، لا يسعني وأنا أعلق على مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة إلا أن أقول هذا. بعين هذا المجمل يكاد يكون هو رأس المسألة ونص المسألة وكل ما في المسألة، لكن المسألة فعلا تحتاج إلى إيضاح أعظم من هذا، أوسع من هذا، حتى أعرف من الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات. حتى أكلم طالب في ثانوية عامة بيدرس المذهب الأشعري أقول له أنت تثبتون سبع صفات، يقول كيف إحنا درسنا وتعالى الصفات المعنوية وصفات المعنى والصفات النفسية تعالى عندنا هذه، دعنا عندنا 20 صفة، من اللي قال لك احنا سبع صفات؟ كيف يبقى الكلام ده غلط اللي عندنا؟ لا، لابد ان احنا ننبه على هذا ونشير الى هذا بحيث انه تتصور مسألة. وباختصار فايضا نحن تعلمنا، الامة تعلمت انه لا يستدل بالحديث الضعيف في عقائد في احكام، انما الكلام وقع في فضائل الاعمال وعند المتأخرين ليس عند المتقدمين. ثم نأتي بعد ذلك نقول على ما استدل به العلماء وأجمع سلبي نقول هذا ضعيف مع كونه استدلوا به، أو نقول بأن علماءنا استدلوا بالضعيف في بعض المواضع، هذا تناقض. فأنا لو ثابت عندي أن هذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول أو أن هذا حيث اتفقت الأمة على استدلال به أن باقي على ضعفه، حتما يحتم علي هذا أن أقاعد بأن الأمة مجمعة على العمل بالحديث الضعيف في عقائد أو في أحكام في بعض الأحيان، يبقى أقاعد بقى، ويبقى بالتالي القاعدة عند هذه اهتزت. كلمة أن لا يعمل بالحديث الضعيف هذه اهتزت عندي، لا بل الإجماع منعقد على العمل بالحديث الضعيف. عرفتم إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى تعالوا نتعاون على تصحيح علم وتفصيل علم حتى نعرف مواضع القدمين. وكل هذا وكلام من؟ هذا كلام العلماء رحمهم الله. فلا تأتي أنت بحكم العلماء على هذا الحديث أنه ضعيف وتظن أنهم استدلوا به مع بقاء على ضعفه. تعود بهذا على القاعدة التي أنت تدرسها كثيرا اللي هو لا يعمل بالحديث الضعيف لا في عقائد ولا في أحكام. وقد تكون أنت نفسك من المرجحين قطعا أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يعني ما عندك وجه أبدا العمل بالحديث الضعيف، ثم أنت الذي تقرر بين الموضع الذي تلقته الأمة بالقبول هذا موضع جاز الاستدلال، بل يجب الاستدلال عند منهج السلف هذه المسألة، يجب الاستدلال مع إيه؟ مع وجوب الحكم بين الحديث الضعيف. إذن يعود يا رجل على القاعدة التي تدرسها أنت أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. يبقى أنت عدت، ده أنت لم ترخص بالعمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال، فكيف رخصت بالعمل به في العقائد؟ يبقى لم يعد الضعيف على حاله. يبقى إذن لا تناقض بين الحكم على أن هذا ضعيف وبين الحكم على أن هذا يستدل به. لماذا؟ لأن هذا الضعيف ماذا؟ هذا الضعيف قد تلقته الأمة بالقبول، إذن لن يكون ضعيفا قط، وقد تلقته الأمة بماذا؟ بالقبول. لكن إسنادي لأمامك هذا حكم العلماء عليه بالضعف، لا إشكال في ذلك أبدا، لا إشكال في ذلك أبدا. بخلاف الحديث الضعيف الذي عمل به بعض العلم ولم يعمل به بعض، أو إلى عمل بهذا أحمد لم يعمل بهذا إسحاق إلى غير ذلك. ليه؟ لأن من عمل به فهو ثابت عنده، ومن لم يعمل به فليس بثابت عنده. وبهذا نعرف المواضع هذه والفرق بين هذا وبين ذاك. يبقى إذا نعود قائلين بأن منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال لابد أن يكون الاستدلال صحيحا في نقض كلام المخالف. إذا استدل بحديث لابد أولا أن نتأكد من صحة هذا الحديث. يبقى لا، المسألة الأولى قبل أن نتكلم في معاني النصوص لابد أن تكون النصوص ثابتة عندنا. أما القرآن هذا ثابت، وأما السنة فلابد أن نستدل بصحيح السنة أو بالمقبول من السنة. عرفتم؟ وعليه أنا كسلفي سأستدل بحديث يبقى لابد أن يكون صحيحا. طيب المخالف استدل بحديث قبل أن أناقشه في المعنى لابد أن أقول حديثه تبقى صحيح أو ضعيف. فمن كان مستدلا فبالصحيح، هذه قاعدة يا أخواني، من كان مستدلا فبالصحيح. إذ الشرع هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح كما قلنا يعني مقبول بدرجات، والمقبول بدرجاته على وجه إجمال، يعني على وجه إجمال خذ خمسة مواضع وصفات وأنواع: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، متلقا بالقبول. خذ هذه وقفل عليه. ثم هناك تفريعات قليلة بعد ذلك. نعم.
ثانيا،
نعم، المعتزلة عندهم إثبات بعض الصفات. أين أقوال متعددة. تعرف ليه الجهمية ما أثبتوا الصفات؟ تعرف ليه؟ يعني العجيب، الجهمية ليه ما أثبتوا الأسماء وكذا؟ لو أثبتوها قال لك تتضمن المعاني، لازم نضمن المعاني، ولو كنا بضمن المعاني يبقى لازم نثبت الأسماء. إنما المعتزلة، ولهذا يقولون معتزلة مخنثة الجهمية أيضا، يعني الوجه الذي اعتمد المعتزلة يثبتون أسماء بلا صفات. الجهمية المسألة أمامهم أصلا، كانت أمامهم، كان يقدر يعمل كده. لا، لو إحنا أصلا نفينا المعاني، لو إحنا نثبت أسماء بدون معاني بيعود على أسماء بالبطلان، هم يقولوا كده. فإحنا لا عندنا لا أسماء ولا صفات، ما يعني لا أسماء ولا صفات، لأن لو أثبتنا أسماء لوجب أن نثبت صفات. وهذا مرفوض عنده. جاء المعتزلة أو لا، ده احنا نثبت أسماء بلا صفات. كبروا في ذلك، مكابرة، هذه مكابرة. ثم الأسماء مخلوق. نعم.
ثانيا
تصور هذه الأمور مهم جدا الحقيقة. تصور هذه الأمور مهم، ومراحل أي مذهب من المذاهب تصوره مهم، لأنه قد يحصل اختصار، قد يحصل إجمال، يظن الواحد أن هذا الموجود في المسألة، فقد يفاجأ بالخصم والمخالف يعطيك شيئا زائدا تفاجأ به. فإما أن تقول أنت كذاب في توصيف مذهبك، وإما أن تقول بأن ما فهمت أنا ليس كافيا، تفاجأ بالرد. ما.
ثانيا، فإذا صح كان المعنى أن الله لو عذب أهل سماوات.
طيب، يبقى الأول وقف عند ماذا؟ صحة الحديث، اللي هو حديث إن الله لو عذب أهل سماوات وأرض لعذبهم غير ظالم لهم. فيقول أولا ينظر في صحة الحديث، والحديث قد صححه جماعة من أهل العلم، وهو عند أبي داود وعند ابن ماجة، حديث زيد بن ثابت وبي بن كعب. نعم.
ثانيا، فإذا صح كان المعنى أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم، أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية.
نعم.
ثالثا، لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك بأن يقابل إحسانه.
يبقى إذن صح الحديث. طب إذا صح المعنى، إذا صح الحديث يكون المعنى ماذا؟ لو عذبهم، لو عذب أهل السماوات وأرض لعذبهم وغير ظلم لهم. هل الحديث فيه أن الله يعذب من غير ما ذنب ولا جرم؟ ولا الحديث فيه ماذا؟ لو عذب لما كان ظالما، ومتى لا يكون ظالما؟ إذا عذب بالموجب. بس، لأنه لو عذب سيعذب بموجب، ولهذا قال لكان تعذبهم إياه بسبب منهم وهو المعصي. نعم. ثالثا،
لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم، فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي من باب المقابلة، لأن الله لو حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لأنه هو الذي من علينا بذلك.
أي يصبح هذا دينا علي. نعم.
وحينئذ لو عذبنا في هذه الحال أو من هذا الوجه لعذبنا وهو غير ظالم لنا، هذا إذا صح الحديث، وعلى ذلك فلا يكون في هذا إشكال.
والله أنا عندي في هذا إشكال، ولعل إخواني يشاركونني في هذا. لو عذبوا من عذبه غير ظالم، وذلك بأن يقابل إحسان بإحسانهم، فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء. صحيح، ليس بشيء. جيد، ماشي. وهو كذلك، نحن أهل الجنة يدخلون الجنة بفضله سبحانه، ولكن العمل سبب، وعد الله عز وجل به العاملين به أن يدخلهم الجنة، يدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولهذا اختلفت الباء بين أهل السنة والمعتزلة. المعتزلة بما كنتم، على أن الباء العوض والمعاوضة، لابد يدخل الله المطيع الجنة بعمل، إن هذا عوض، بدخول الجنة عوض عن العمل. أهل السنة يقولون العمل سبب، العمل موجب، والله قد أوجب على نفسه ووعد من عمل الصالحات أن يدخله الجنة. ولكن إذا نظرت إلى العمل وإلى الإحسان تجد أن العمل من الإحسان. طيب، فهنا هيسقط عمل مقابل إحسان الله عز وجل لي، بل لا مقارنة، إذ عملي من الإحسان. لكن يبقى لو عذبني حينئذ هيعذبني على ماذا وأنا لم آتي موجب العذاب؟ أنا مالي حسنة صحيح، لكن هل علي سيئة؟ السؤال، هل علي سيئة؟ أنا مالي حسنة تقاوم هنا إحسان الله، إذ حسنتي من إحسان الله، هذا لا إشكال فيه. الشيخ يقول لأنه هو الذي منع علينا بذلك، وحينئذ لو عذبنا في هذا الحال أو من هذا الوجه لعذبنا وهو غير ظالم لنا. أنا ما فهمتها، هيعذبنا لما؟ ما موجب العذاب؟ موجب العذاب جرم وذنب، فما وجه الذنب هنا؟ وموجب دخول الجنة إن كنت أنا مكلفا فالحسنة وكذا، وإن كانت حسنتي هذه لا تعادل منة الله علي ولذا أدخل الجنة بفضله سبحانه، لكن بسبب جعله الله سببا وأوجب الله على نفسي بمحض فضله وكرمه وجوده أن يثيب هذا المطيع، قد وعد هذا في كتابه والله لا يخلف وعده سبحانه، فهو سبب. وإن كان الله يدخل الجنة بغير سبب في القوم الذين ينشئهم الله عز وجل. فأنا ما فهمت هذه، وحينئذ لو عذبنا في هذه الحال أو من هذا الوجه، والشيخ الوجه اللي ذكره إنما مقابلة حسناتي بإحسان الله، هي حسناتي من إحسان الله صحيح، لكن ما موجب العذاب؟ وذكر في تعليقات على السفرانية في الماضي احنا قرأناها من قبل، ذكر مثل هذا فقال ماذا. ولذلك ذكر ابن القيم في زاد المعاد، يقول ده كلام الشيخ في التعليقات على السفرين احنا قرأناها من قبل، ولذلك ذكر ابن القيم في زاد المعاد في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد أن من جوز على الله أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء وصدق رحمه الله. وأما قوله إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، فليس يمت إلى المسألة التي ذكرها المؤلف بصلة، فإن للحديث معنيين، أحدهما أن الله لو لم يقدر لأهل سماواته وأرضه الأسباب التي تمنع تعذيبهم بل وكلهم إلى أنفسهم فانغمسوا في أسباب العذاب فعذبهم لكان ذلك غير ظلم، فإن تيسير من ييسره ليسرى تفضل منه لا حق واجب، حتى يقال إن منعه ظلم. فعلى هذا معنى الحديث لو عذبهم بسبب الأعمال التي يستحقون العذاب عليها لعدم تيسير الله لهم لليسرى لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وجه صحيح. لماذا؟ لأنه ذكر الموجب، لعذبهم بسبب الأعمال التي يستحقون العذاب. ليه؟ لأنه لو لم ييسرهم وكلام نفسهم لانغمسوا في أسباب العذاب. يبقى الوجه الأول فيه سبب، جيد، نشوف الوجه الثاني. والمعنى الثاني أن أعمالهم الصالحة لا تفي بإنقاذ من العذاب، كما في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد له برحمته. ولذلك ذكر في آخر الحديث المتكلم عليه ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم، إذ جميع طاعات العبد وإن دأب عليها لا تقابل القليل من نعم الله، فتبقى سائر النعم تحتاج إلى شكر. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من نقش الحساب عذب، وعلى كلا المعنيين لا دليل فيه لما ذكره المؤلف رحمه الله. طيب ما السبب؟ هل يقصد الشيخ كلمة الشكر وأنا لم أتي بالشكر؟ أنا أتيت بالشكر الذي قاله ربي لي، الحمد لله فحمدت الله. نحن نتكلم عن صورة رجل الآن مطيع كما ذكرها الشيخ، قام الليل والنهار. طيب رجل قام الليل والنهار وأتى بالطاعات إلى آخر ذلك، يدخل الجنة بفضل الله ورحمته ولا يدخل الجنة بعمله كعوض؟ بفضل الله ورحمته، وإن كان العمل ماذا سببا وفيه الشكر وفيه، ومع ذلك كل عمل هذا حقيقته فضل الله عليه. فإن قلت لي ينبغي أن يشكر للعمل هذا ما سوى الإحسان فبقي أن يشكر، قلنا شكر، هو عبد شاكر عامل للصالحات وعامل وقائم بالطاعات ومنها الشكر. فهذا الوجه لم يظهر لي صراحة، أنا أقول لم يظهر لي موجب العذاب هنا. الوجه الأول واضح، وجه الشيخ عندنا في شرحه هنا واضح، الوجه الأول لكان تعذبوا إياهم بسبب المهم والمعصية. الوجه الثاني في الموضعين لم يتضح لي، أقول لم يتضح لي. لماذا؟ لأنني لا أرى موجبا، وأنا جازم قاطع بالمحكمات عندي أن العذاب لا يكون إلا بموجب وسبب، وهذا اللي قرره الشيخ. لكن ما وجه الموجب والسبب هنا أنا لم يتضح لي. نقرأ معا مرة ثانية يا إخواني بارك الله فيكم الموضع هنا، من ظهر له يعني موجب وسبب يذكره لنا. قال لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ده الوجه الثاني، وذلك بأن يقابل إحسان بإحسانهم. جيد، فإنه إذا قبل إحسانهم بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء. صحيح ليس بشيء، لكن قام بكل شيء كلفه الله به، لكن عند حقيقة الأمر هذا فضل من الله. صحيح، ولهذا قال النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي من باب المقابلة. جيد، لا من باب السببية يعني، فهذا سبب، لأن الله لو حسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لكن هذا مستطاع ولا يكلف الله نفسه وسعها، وأنا فعلت هذا واستجبت لربي وامتثلت لأمره، الله هيعذبني على هدايته لي. طيب، لأنه الذي من علينا بذلك، وحينئذ لو عذبنا بهذه الحال أو من هذا الوجه لعذبنا وهو غير ظالم لنا. فإن كان يقصد الشيخ أنه لو حسبنا على وجه المناقشة قال هذا منة مني، هذا منة مني، هذا منة مني، صلاتك منا، صيامك منا، زكاتك منا، جهادك منا، طلبك العلم منا، كذا كذا كذا، إذن فين عملك يا عبد؟ ما لك شيء؟ إذن نعذبك. أنا أتيت بما أوجبته علي يا ربي، هل شيء غير ذلك؟ أنت أوجبت علي هذا وقمت بهذا ووعدتني هذا، باع علمي وأنا في حياتي أعبد، أعلم أن عبادتي لك بمحض فضلك وجودك وكرمك، وأنا شاكر لك بل مستغفر لك، أصلي وأستغفر وأحج وأستغفر وأقوم الليل وأستغفر، لأنني لما عينت فضلك وجودك وكرمك بعملي رأيت أني مقصر فاستغفرت، فما وجه التعذيب فيعذبني وهو غير ظالم ولم يحصل مني موجب؟ صحيح لم يحصل مني ذنب، هل لكون عملي في حقيقته منة من الله لا تكون الجنة عوضا عنها لأنها فضل من الله؟ هل كون عملي هذا مهما عملت، ولا الأنبياء، بل النعمة في الأنبياء أكمل من النعمة في غيرهم، ولهذا قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا. إذن لو عذب الله النبي على هذا يكون قد عذب وغير ظالم له نظرا لأن هذه النعم من الله. فلهذا أقول هذا الموضع مشكل ولا يظهر لي، بل أرى في نظري أنا أنه غير صواب. والوجه الأول هو الوجه السهل الصحيح، وهو أنه كما قال الشيخ لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم، أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية وليس أن أعمالهم لا تكافئ ماذا؟ فضل الله وإحسان الله عليه. صحيح نجزم بهذا، لكن هذا الذي أوجبه على العباد وهذا الذي وعد العباد إن أقاموا به أن يدخلهم الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقد أتى العبد بالموجب والله قد أوجب عن نفسه هذا، فما محل العذاب حينئذ؟ والله أعلم. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح، يعني بذلك أنه لا يجب على الله أن يفعل الأصلح ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح.
هنا انتقلنا إلى مسألة أخرى، يبقى المسألة الأولى انتهينا منها، وهي بطلان قول المصنف الناظم رحمه الله: وجاز المولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. قلنا بأن القاعدة، بأن الحكم الذي ذكره حكم باطل، والقاعدة التي استدل بها الحكم هي في نفسها صحيحة، لكن إسقاطها على الحكم الذي استنبطه إسقاط ليس بصحيح، إسقاط ليس بصحيح. نعم. أخونا هذا ما فهم يبدو شيئا، يقول هذا كلام البربهاري مثل كلام الناظم فليتعقب أيضا. ماذا قال البربهاري؟ اقرأ يا ابني اقرأ، مش عندك سماع؟ اقرأ. هذا كلام البربهاري هو كلام الحديث وليس كلام الناظم. نعم.
ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عزهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم.
صح. إيه الإشكال؟ نفس الحديث، هو أشكل عليه كلمة برهم، يعني برهم ما في إشكال، قد يعذب البار البار، لكن يعذب بالموجب، فصار عنده بر وصار عنده موجب للعذاب، فيعذبه الله مع كونه على البر، فهذا هو. لكن كلام النظم إيه؟ من غير ما ها ذنب ولا جرم. هل هذا الذي قاله البربهاري؟ ما قال البربهاري هذا. لو جزاء يعذب العذاب، لكن هيعذب بماذا؟ بموجب. العذاب لا يكون إلا بموجب، أما النعيم فقد يكون موجبه الفضل فقط حينما ينشئ أقواما. طيب في المكلف فيكون النعيم بسبب عائد إلى العمل، عائد إلى العمل، الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن اعلموا أن الله عز وجل ما يغفر ذلك لمن يشاء، فإنما هو لعلم الله عز وجل بحال العبد، وأن له من الحسنات وله وله ما غفر الله عز وجل له به سببها، أو سيئات أو مصائب جرت عليه فتجاوز الله عنه بذلك، أو غير ذلك من الأسباب المعروفة عند أهل العلم التي ثبت بها النصوص. نعم.
وها هنا خمسة أقسام.
ننتقل بقى لمسألة الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء ومستوي الأطراف، خمسة مسائل. أهل السنة والجماعة اضطروا أن يتكلموا في هذه المسائل لما تكلم فيها أهل البدع وتكلموا فيها بالباطل، فأهل السنة والجماعة ردوا هذا الباطل طارة من أصله ونصه وفصله، وطارة في إجماله فيطلبون التفصيل فيحقون الحق ابطلان الباطل. نعم.
وها هنا خمسة أقسام: الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء وما لا صلاح فيه ولا سوء. فالأصلح أعلى من الصلاح،
فهو مستوى الطرفين. يبقى عندنا خمسة أقصى، الأصلح والصلاح، والأصلح أعلى من الصلاح، والأسوأ والسيء، والأسوأ أعلى من السيء، وما لا صلاح فيه ولا سوء، يبقى مستوي إيه؟ الطرفين. نعم.
فالأصلح أعلى من الصلاح، والأسوأ أدنى من السيء، وما لا صلاح فيه ولا سوء فهو مستوي الطرفين. والله عز وجل ولله عز وجل أن يفعل ما شاء، كما قال تعالى إن الله يفعل ما يشاء.
لكن اعلم دايما وأنت تقرأ هذه النصوص، يفعل ما يشاء كذا وكذا، أن مشيئته مرتبطة بحكمته، أن مشيئته مرتبطة بحكمته وليس لمجرد المشيئة كما يقول أهل البدع. من هنا لما قالوا القاعدة الماضية جاز أن يعذب كذا، لأنه يفعل بمشيئة، لكن المشيئة هذه مبنى على حكمة، فأهل السنة والجماعة يجمعون بين المشيئة والحكمة، وأفعله سبحانه ما بناها على الحكمة. نعم.
ولله عز وجل أن يفعل ما شاء، كما قال تعالى إن الله يفعل ما يشاء، لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلا بد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. فمثلا تعذيب المطيع هذا مستحيل، لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه، لأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، لأنه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه وتعالى، بل هو الصادق القادر فلا يخلف الميعاد.
واضح، يبقى هذا مستحيل على الله، أن الله عز وجل لا نفى ذلك. نعم.
إذن هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، لأنه عز وجل وعد بأنه يثيب الطائع فيجب عليه، ليس بإيجابنا بل بإيجابه هو على نفسه.
هذا معنى يجازيه بالأصلح وجوبا. لماذا؟ لأن هذا بإيجاب الله عز وجل على نفسه. هنا بقى ملحظ الخلاف بيننا وبين المعتزلة. المعتزلة يقولون بالإيجاب على الله عز وجل من غير ما يوجبه على نفسه، هذا يجب على الله، يجب على الله من غير ما أوجب الله على نفسه. أهل السنة يقولون الإيجاب هنا وهو أنه يجزي بالأصلح وجوبا، هذا الإيجاب الذي أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى بمقتضى ماذا؟ الحكم، بمقتضى الحكم. نعم.
إذن هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، لأنه عز وجل وعد بأنه يثيب الطائع فيجب عليه، ليس بإيجابنا بل بإيجابه هو على نفسه.
نعم.
فمثلا لو قال قائل هل الجدب الذي يصيب الناس صلاح؟ في الحقيقة إنه غير صلاح، والله تعالى يقول ظهر الفساد.
يعني يقصد الشيخ في ذاته، في نفسه، في نفسه، أو باعتبار المخلوق وإصابة المخلوق به، لا باعتبار تقدير الله وفعل الله، فكله خير. نعم.
والله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر، ومنه الجدب، وهو غير صلاح في حد ذاته، لكنه صلاح لغيره بدليل.
انتبهتم؟ في حد ذاته، وفي حد ذاته باعتبار ماذا؟ المخلوق، لكنه صلاح لغير، الله أراد من به خيرا. مثل ما نقول إيه؟ الثورات، الثورات فساد في ذاتها، هذه فساد، لكن لحكمة الله عز وجل يحصل بها ماذا؟ يحصل بها منافع، يحصل بها صلاح، تمييز الصفوف ومعرفة المحق من المبطل. هو كان ممكن عروش الحزبين دي تهتز بحدث غير مثل هذه الأحداث؟ هو فكر برهامي وفكر حسان إن يكون السقوط بهذه السرعة من غير هذا؟ كان هيبقى إلى اليوم الناس أو طلبة العلم يختلفون في هؤلاء، لكن خلاص أنت نزل الشيخ الميدان وعلى المنصة وحمل البندقية في كتفه وجمع الناس حوله، خلاص لم يعد في المسألة إشكال، فيها إشكال إلا عند من لم يبصر. فمثل هذه الأحداث يتبين بها المحق من المبطل، فهي من هذا الوجه منفعة، من هذا الوجه منفعة. نعم.
بدليل لعلهم يرجعون. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب.
بدليل لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون تبين العلم التي بيكنوا الصلاح لغير. نعم.
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب، وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا يجب. ونحن نقول إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ وفعل السيء، لأن هذا نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. وكذلك فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء فهو أيضا منزه عنه، لأن مثل هذا الفعل سفه ولعب، والله تعالى منزه عن ذلك. وبذلك يبقى عندنا الصلاح والأصلح.
يعني عندنا الخمسة أقسام، الشيخ ذكر خمسة أقسام: صلاح وأصلح وسيء وأسوأ ومستوى الطرفين، لا صلاح وسيء. احذف ثلاثة: السيء والأسوأ ومستوى الطرفين، يبقى ماذا؟ الصلاح والأصلح. طيب الصلاح والأصلح، أقول أصلح صالح وأصلح يبقى أصلح. طب صالح وفاسد يبقى صالح، فالصالح يكون في مقابل الفاسد والأصلح في مقابل الصالح. نعم. ولكن هل يجب على الله هذا فعل الأصلح أو لا يجب؟ يقول لكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟
ولكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيء، وإن كان الميزان الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح، بل مقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح أو
ليس فعل الصلاح ويترك الأصلح، لا، الصلاح ضد الفساد ويفعل الأصلح الذي هو ضد الصلاح أو الذي هو أعلى من الصلاح. نعم.
بل مقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح.
نعم.
فإن قال قائل إذا قلنا إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح ورد علينا خلق إبليس.
نعم.
وأنه لو سلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح لهم، والله تعالى قد خلقه.
تمام. فعلى ما لم يفعل هذا ولم يخلق إبليس، لأن هذا هو الأصلح لمين؟ للخلق. وأنتم تقولون الله يفعل الأصلح، فبيرد هنا عليكم هذا الإيراد إبليس وخلق إبليس الذي ما من معصية ما من كفر ما من كذا إلا منه. إذن هذا ليس خيرا للناس وليس صلاحا للناس، فلو أن الناس سلموا منه ولم يخلق لكان هذا خيرا وكان أصلح لهم، ومع ذلك الله قد خلق، فلماذا لم يفعل الله الأصلح وهو ألا يخلق إبليس؟ الجواب،
فالجواب على هذا الإشكال أن نقول إن خلق إبليس لا شك أنه شر، لكن
شر في ماذا؟ في ذات إبليس. فإبليس شر. نعم.
لكن وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، لأن الناس لو كانوا على طريقة واحدة وليس هناك ما يضلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا. فلو لم يوجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء ما كان هناك طريق يمكن أن يسلكه الإنسان فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته. فالحكمة إذن أن يخلق إبليس، بل والأصلح أن يخلق إبليس،
بل الأصلح ليميز الله الخبيثة من الطيب، ولولا ذلك لما عرف أهل جنة وأهل نار، والله قد خلق الجنة والنار، الذي خلق الموت حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا ما يكون إلا بإبليس، وهذا من حكمة الله عز وجل. يبقى بالنسبة لتقدير الله لفعل الله للحكمة الله فعل ماذا؟ الأصلح ولا لا؟ الأصلح. طب باعتبارك أنت حصل ابتلاء بهذا، فالمطيع لما خالف إبليس وتمسك بالشرع وكذا بان معدنه الصادق، فبان خيره بماذا؟ بعدم عبادة الشيطان، وما كان لهذا الإنسان أن يكون صديق الأمة إلا لما ماذا؟ لما عارض إبليس وخرج عن عبادته، ولا كان فاروق الأمة إلا بهذا، ولا كان من المبشر بالجنة إلا بهذا. إذن يكون هذا من فضل الله عز وجل، ثم إنه بإبليس تميز صدق الصادقين وعرف فضل أهل الفضل. وأما من وقع في شراكه فقد قامت الحجة عليه، فقد أنزل الله عليه كتبا وأرسل إليه رسلا، فلا يلومن إلا نفسه. يبقى هذا لغيره، يبقى بإبليس، إبليس في نفسه شر، لكن ما كان الله ما كان يحصل التمييز بين المحق والمبطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، إلا بإبليس. ولهذا يكون في تقدير وفعله سبحانه وتعالى يكون خلق إبليس هو الأصلح. وأنت ما حصلك النعيم إلا أيضا لما ابتليت بإبليس. نعم. أما من أطاعه فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله خلق إبليس، ولكن بين أن كيده ضعيف. إذا تمسكت بشرعه، كونك لا تتمسك فلا تلتفت إلى رسل ولا تتمسك بكتب، فلا تلومن إلا نفسك. قل فلله الحجة البليغة فلو شاء لهداكم أجمعين. زي واحد لك الدنيا شر محض. ليه شر محض؟ أليس في الدنيا كان الصديق؟ أليس في الدنيا كان الفاروق؟ أليس في الدنيا فزت ورب الكعبة؟ أليس في الدنيا أبو عبيدة في الجنة؟ أليس في الدنيا هذه الدنيا؟ ذم نفسك، لا تذم دنيا، ذم نفسك. أنت الذي وقعت في حبالها وشباكها، وإلا في الدنيا معبر، من أحسن ركوبها فركبها كانت خيرا له، بل خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما من ركبته الدنيا وتحكمت فيه فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
لأنه لا يمكن امتحان العبد
مثل ما نرى الآن يا أخوان، لا يزم صورات، ولازم قلائل، ولازم ولابد من جماعات، ولا يزم مختلفين، لازم جماعات ولازم فرق ولازم. ولهذا أنا لن أجعل مثلا دعوتي هنا، أقول أنا نفسي الإخوان اللي في بيلي ده، يا الله لو مات لاستراح أهل بيلي. من اللي قال كده؟ لو مات ولم يعد في بيلا إخوان واحد لجأه الإخواني من كفر الشيخ، لجأه الإخواني من مرسى مطروح، لذهب البلوي إلى مطروح فجاء بالإخوانية من هناك وصدرها. يبقى يا هشام استعد، الإخوان عن يمينك والتبليغ عن يسارك، ومن أمامك الجهمي، ومن خلفك القدري، وفوق رأسك الجبري، فماذا أنت صانع؟ لكن أنا أقول لو أن الله يميت هؤلاء لاسترحنا. يا أخي ليس هناك راحة في الصراع، حتى تخرج روحك، وإلا عند خروج روحك يأتيك إبليس. مت على النصرانية، مت على اليهودية، مت على غير الملة هذه. إياك أن تظن أن الصراع ستوقف عجلته، كما أنك زم مخاطب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعلم أن الإغواء حاصل حتى يأتيك اليقين. طالما في عبادة وفي تكليف، في صرف وفي صد. واحد يقول لك أنا البلد دي خلاص بلد سوء، أنا هنتقل لبلد تاني، هتجد فيها إيه؟ يا أخي البس خوذتك وأعد آلتك للمواجهة والقتال، فإن هذا القتال لن تتوقف عجلته. طارة يكون جهاد دفع، وطارة يكون جهاد طلب. كنت قويا، كنت ضعيفا، كنت كذا، كنت كذا، هذا هو الذي ينبغي أن تستعد له، ينبغي أن تستعد له. بل زاد وزاد 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 مع هذه الشبكة العنكبوتية التي كفرت القائلين ونشرت مذاهب المنحرفين، وأصبح الانحراف أكثر من أن يحصر. فما تتوقف العجل؟ يبقى المشكلة تمامات سيد قطب. أكيد اللي كان في عجل سيد قطب يقول لك يا سلام لو مات هذا الرجل، يا سلام لو مات البن، الحمد لله سقط البغدادي لكن بقي داعش، الحمد لله قتل بن لادن لكن بقي تنظيم القاعدة، الحمد لله تم قضاء إخواني، ما فيش إخواني، سيخرج الـ الأحباب. ضلال اسم الإخوان المسلمين، هيمحو شيء اسم الإخوان المسلمين من الوجود، ولن يعد هناك مصطلح الإخوان المسلمين. هيخرج إيه؟ هيخرج إيه؟ اسم آخر وثاني وثالث ورابع، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الأسماء اللي احنا نعيشها اليوم هي الأسماء التي كانت من 1000 سنة؟ لا. إذن وطن نفسك يا عبد الله. فهنا ميز الله بين المطيع السلف السني وبين العاصي الخلف المبتدع بماذا؟ بهذه الحكمة البالغة من خلق إبليس وإنذار إبليس. الله عز وجل ما أبقى محمدا إلى آخر الزمان وأبقى إبليس. تقول لما؟ حكمة بالغة معلومة معروفة. الله يوم أن قبض روح نبيه ما بقي من الدين شيء لم يكمل، بل ومحمد صلى الله عليه وسلم مات ودينه باقي. ومن هنا ماذا قال الصديق يوم أن مات النبي؟ أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما بقي من دين شيء، قوموا افعلوا ما فعل رسول الله، اعبدوا كما عبد رسول الله. ولهذا حمل الصديق رضي الله عنه لواء هذه الشريعة كأن النبي لم يمت، لأن الدين باق واضح. في السقيفة حكمهم إليه، في حرب المرتدين حكمهم إليه، في توزيع في مسألة ميراث النبي حاكم فاطمة وعليا إليه. أظن أيضا من المشهور عندنا ومما تريده الشيعة أن فاطمة ماتت وهي منقاطعة لأبي بكر، ويذكر كثير من أهل العلم بأن أبي بكر طبعا قد أقام فيها شرع الله عز وجل، وكون فاطمة لم تلقى أبا بكر بعد ذلك ولا إلى آخره، ليس معناها أنها غير رضيعا، لن نظن بفاطمة حينما تخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقول سمعنا وأطعنا وغير ذلك. هذا ظن يوجهه كثير من أهل العلم. لكن أيضا مما وقعت عليه رواية أظن أحمد عندك عند البيهقي وكذا، أن علي رضي الله عنه قد طلب من فاطمة رضي الله عنها لما طلب الصديق حينما مرضت أن يأتيها وكذا، وحصل بينهم ما حصل من الإيضاح والصفح، فكان المظنون رواية وليس ظنا فقط. أظن تجد عند البيهقي وغيره في لقاء الصديق مع فاطمة رضي الله عنها قبل موتها. نعم.
لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الأمارة بالسوء.
حكمة إبليس، الشر، النفس الأمارة بالسوء، أعداء كفار، بل مكر الليل والنهار، استأمرنا أن نكفر بالله، بل إنفاق الملايين والمليارات ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. شيخ ينتكس، طالب ينتكس، كافر يتوب ويحسن توبته. كون مليء بهذا، كون مليء بهذا، ولابد أن يبقى على هذا. ولهذا أخواني كما قلنا من قبل، من عرف طبيعة الصراع تحمل في سيره هذا وصار على بصير ولا يصاب بيأس كما يحصل بعض الطلاب. لا 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 هشام ورستان اختلفوا خلاص، أنا بقى لا سنة ولا كذا، ده طريق، ده أنا أحلل الحيد وعد في بيتي. ليه يا أخوي؟ الله يصلح أباك وأمك ويصلحك. ألا أصل دول بقى كانوا بيقولوا، كانوا بيعيدوا، اختلف خلاص ما عندش بقى. وارد خالص خالص خالص، وارد ألا يكون هشام ولا رستان، وارد ألا يكون حق يا حبيبي. أقدم حكم البشر سقط رسله، خلاص سقط رسله، إيه الإشكالية؟ صلى عليه أربعة كبر يا بابا، بس اترك أهل البدعة، اتركهم يصلي، ما تصلي عليه ولا تكبر عليه. أنت أهل السنة ما يصلون على أهل البدعة ولا هو عادي، يصلون على صاحبهم إلا أن يتوب ويرجع. إيه هو الدين فلان وعلان فوزان، حاشا نسأل الله يحفظها، يعني فوزان صباحا قال كان من إخوان المسلمين، خلاص نحيا اللحى عشان فوزان بقى من إخوان المسلمين حفظه الله. ماذا لو كان، وماذا لو كان كل هؤلاء، وماذا لو انحرف فلان وعلان وهو من أكابر العلماء؟ تنحرف أنت؟ الدين أقدم. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تحزن نعم، تفجع نعم، لكن تنحرف لا. وهذا يرجع إلى فهم طبيعة الطريق، فهم الطبيعة. الأمة وقعت في حيص بيص وكذا، لما أن هذا الذي تربى على يد الصحابة وأوصى به عمر وعبد الرحمن الملجم انتقل من هذا المقام إلى مقام قاتل علي، وارد وارد هذا. فطبيعة الطريق ومعرفتها من أهم ما يعين على السلوك والصبر. نعم نعم. الأثر هذا
عند البيهقي في السنن الكبرى عن الشعبي قال، وساق بسنده عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن عليها، فقال علي رضي الله عنه: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. هذا مرسل حسن بإسناد صحيح.
الله أكبر الله أكبر. هذه هدية لكم في الصباح. أنا صراحة استفدت، فإذا أحب أن أزفى لإخواني دائما. ونزلت لكم إخوانا، أنا من الشيخ يا إخوان، أنا إحنا زي بعض، ينفع بعضنا بعض. وليه كمان؟ لأن هذه مسلمات، يعني احنا صراحة ورثنا زمان العلماء يقولوا ان رضي الله عنها، ومن الذي قال لكم يا روافض انها كانت حانقة عليه وانها كذا وكذا؟ من اللي قال؟ بل انها كونها لم تلقى ابا بكر بعد، لان المدة كانت قصيرة، فاطمة ماتت بعد النبي 6 أشهر وكذا، شيء جيد وجميل. لكن ان يترجم لهذا المعنى بالرواية وتجعل ذلك جذعا في اعينهم، حينئذ تفرح، حينئذ تفرح. ولهذا الحين أقول يا أخواني: العلم ثم العلم ثم العلم يا أخواني، الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب. نتناقش فيما بيننا، خلفني أخلفك لنصل إلى الحق. لو عندك إشكال بس يكون يعني مخالفة بالعلم، عندك أثر، عندي أثر، عندك تضعيف، عندي تصحيح، عندي كذا. الرواية اللي احنا قلنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فمستلقيا مستلقيا مستلقيا. أنا صراحة أنا عندي مسلمة عندي ابن باز لما يقول زاد النسائي فمستلقيا واسناده صحيح. عند ابن باز ليس رجلا عاديا في هذا، يعني هذا هيكون لها أصل. لكن ترى فعلا عند النساء إلا في الصغرى ولا في الكبرى توجد هذه؟ هذا أشكل. وابن باز ليس رجلا سهلا لما يقال زاد النسائي فمستلقين كذا، هذا مو بسهل، مو بسهل هذا. ولهذا فعلا إنسان كان ينقل هذا عن ابن باز في فتاوى وكذا، وزا في حديث عمر بن حسين عند البخاري صل قائما فتستطع فقاعدا فتستطع على جنب، ده الصحيح. زاد النسائي فمستلقيا، فلم تستطع فمستلقيا، والإنسان نقل هذا. لكن عند البحث إذا بهذه ليست عند النساء لا في الصغرى ولا في الكبرى، فمن أين أتت والشيخ جاء منين؟ فعلا أسند هذه إلى النساء جماعة من أهل العلم. ابن عبد الهادي ذكر هذا، مجد الدين في المنتقى ذكر هذا، ابن حجر في التلخيص ذكر هذا، ملا على القير ذكر هذا، كلهم ذكروا هذا. زاد النسائي زاد النسائي زاد النسائي، والشيخ له شرح عن المنتقى، فلعله أتى بهذا من هنا. والعلم عند الله، لكن بحسب ما هو موجود عند النسائي ليست هذه، وهي موجودة، ليست هذه اللفظة موجودة عند النسائي فمستلقية. الشاهد نتباحث نتناقش حتى يصحح العلم، وحتى يكون الإنسان على بصيرة من أمر أخواني ولو بعض الشيء حتى. وإلا أخوان العلم ما له نهاية، وفوق كل ذي علم عليم ما له نهاية. لكن حسبك في هذه السويعات التي أنت فيها في هذه الحياة الدنيا أن تسعى لتحصل لك البصيرة ويحصل لك الفرقان، سواء في مسائل الاعتقاد، سواء في مسائل الأحكام، سواء في مسائل العلم. لا تزهد في مسألة ما تزهد فيها ولا تحتقرها، بل عظم. صدق مالك لما سئل هذه المسألة وقيل إنها سهلة ويسيرة، قال ليس شيء في العلم يسير أو خفيف أو بسيط أو كذا، وإنما هو ثقيل، كما قال الله عز وجل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان السلف يفرحون بالفائدة ولو بدت بالنسبة لنا قليلة، كان السلف يفرحون بها، وكان السلف يعظمونها. وربما تغيرت يا أخواني توجهات أناس بكلمة لما تقع في القلب. يا عبد الله بن وهب، نعم، اطلب العلم. يا ولدي، نعم، أبوك كان يطلب العلم وكان صاحبنا، فأجدر بك أن تفعل ما فعل أبوك، ويذهب إلى بيتي وعود طالبا، ما يعود لاعبا، خلاص الكرة راحت يا أخوان، واستبدلت الكرة بالقلم والقرطاس ليصبح عالما. فلا تحقرن من عرض شيئا. نعم،
لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الأمارة بالسوء. إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه، ولكن لغيره.
نعم، وكذلك هذا الحكمة، لغيره بل في نفسه شيء ولغيره شيء آخر. نعم،
وكذلك الجدب وهو متعلق بالكون، فإنه ولا شك فساد للناس وتعطل مصالح وهلاك مواش وربما هلاك أنفس أيضا. والله عز وجل يقدر الجدب، فإذا قال قائل كيف يستقيم هذا مع قولنا إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح؟ ويجاب على ذلك بأن هذا سيء من وجه وصالح من وجه، فالجدب مثلا سيء، لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصب. فالله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فهذا صلاح لغيره، والله بين الحكمة منه فقال لعلهم يرجعون. ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومعلوم أن بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة الجدب، فإذا جاءت مفسدة الجدب من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجدب صلاحا عظيما. ونضرب مثلا لذلك بإنسان أراد أن يعطي شخصا 1000 درهم لكن يعلم أنه لو أعطاه 1000 درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفع ويتمرد بها، لكن لو أعطاه كل يوم درهما أو منعه في بعض الأيام لكان ذلك صلاحا أو أصلح له، لأنه في هذه الحال التي لا يعطيه فيها إلا درهما وربما منعه في بعض الأحيان إصلاحه للمعطي أحسن من
للمعطي
أحسن من إصلاح الحال الأولى التي يعطيه فيها 1000 درهم ويذهب ينفقها في أشياء ليس فيها نفع أو في أشياء فيها ضرر. أرأيت لو كان عندك صبي مريض بمرض يشفى منه بالكي فأنت تكويه رغم أن الكي إساءة رجاء مصلحة أعظم، لأن الكي لا يقتله لكن المرض الذي أصابه ربما يقتله. ولا أظن أن أحدا من الناس يقول إنك أسأت التصرف، بل يقولون أحسنت التصرف، أما لو كويته من أجل أنك رأيته يلعب في السوق فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار ثم إن النار هنا ليست هي السبب في صلاحه، بل فقد يكوى ولا ينتهي. ولهذا جاز الكي للاستشفاء من المرض، ولم يجز الكي من أجل تأديب الصبي ليصلي أو لئلا يلعب في السوق.
الله أكبر، لأنه تعذيب بالنار، لكن أدبه بغير الكي، لكن جاز الكي لماذا؟ للاستشفاء من المرض. نعم.
وقوله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح.
اليوم يا أخواني مع قلة ديانة الناس سبحان الله، الأب يا أخواني الوالد ما يكوي ولده تعذيبا، بل يذبح ولده. أحد إخواننا من جوار المنصورة اتصل عليه أمس يقول جاره ذبح ولده، ذبحه ذبحا، هو في السجن الآن، ويقول يعني يطلب طلب أن ألقاه في السجن وكذا، فهل أذهب إليه أم لا؟ يذبح ولده. وهذا القصص كثير سبحان الله، وهذا لفراغ الناس وبعد الناس عن الدين. كان أمرا عجبا أن يقال بأن هذا يعذب ولده، الآن يقتل ولده. كان أمرا عجبا أن يقال فلان زنى ثم زال ليكون بالجارة ثم زال ليكون بالمحارم. في زمان هجمت هذه الفتن على الناس ولا ملجأ من الله إلا إليه. نعم،
أي إذا كان هناك فعل فيه صلاح وفعل فيه أصلح.
نعم، فقوله فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، أي إذا كان هناك فعل فيه صلاح وفعل فيه أصلح نعم،
وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح، وفعل فيه سوء، وفعل فيه أسوأ، فهذه 5 أقسام. وفعل الله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى الأسوأ، فإن ذلك في نظر المؤلف رحمه الله جائز على الله. ولكن كلام المؤلف هذا أيضا فيه نظر ظاهر، لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح مناف للحكمة، لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن الأصلح خلاف كذا، ولكن الأمر خلاف ما ظن، فيظن في هذه الحال أن الله فعل الأسوأ وليس كذلك. لكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا وتصورا فإننا نقول إن الله لا يمكن أن يفعله لأنه مناف للحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم لا يمكن أن يفعل إلا ما فيه الخير إما بذاته وإما بغيره. والحاصل أن هذه
انتبه إلى كلمة إما بذاته وإما بغيره حتى لأنها تفتح لك إشكالات كثيرة. نعم،
والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال.
إذا نحن نعرف هذه المسألة يا أخواني من باب ماذا؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي. اليوم يا أخواني حربنا لأهل البدع والأهواء، إياك أن تقول هذه المسألة دعنا منها وهذه المسألة دعنا منها، الذي في المعركة يا إخوان لابد أن يعرف أساليب العدو، لابد يعرف أساليب العدو، والحرب لابد أن تقوم على هذا. أنا عدو ما يحاربني بصواريخ وطائرات، وأنا أقول كان الناس على عهد الرسول يقاتلون بالسيف فلابد أن أواجه بالسيف. أنا جاهل بالشرع ولست متبعا للشرع، أنا جاهل، لأن الله قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبين بعدو الله. الذي يرهب عدو الله الآن سلاحه. فأنا الآن في معركة فيها معتزلة وفيها أشعرة، تبوا يا أخواني لهذا البيان بارك الله فيكم، وفيها صوفية وفيها جبرية وفيها شقدرية وفيها حزبية، فيها حزب نور ده قسم، وفيها حسن وكذا ده قسم، وفيها بن لادن ده قسم، وفيها بغداد ده قسم، وفيها قرضاوي ده قسم، وفيها سلمان وصفر ده قسم، وفيها رسلان ومن مع ده قسم، وفيها يا أخواني لابد أن أعرف هذه الأساليب كلها، كيف أواجه، كيف أصحح هذا وأخطئ هذا، لا كما يقول البطلون العطلون الذين لا يجعلون قضية الدين قضية الدرهم الواحد منهم ولا ديناره، الذي قد يحاكم أخاه في المحاكم لدرهم ودينار مع أن الأفضل له أن يتنازل لأخيه عن كل ما يملك، كما قال ابن القيم في الإيثار، في الإيثار وهو يبين إيثار القرب ويبين أن إيثار القرب لم يرد، قال أما الإيثار بالمال وكذا حتى النفس فهذا أمر مرغب فيه بالشريعة، حتى بنفس لو أثرت أخاك بنفسك، أما الإثار بالدين والوقت وكذا فلا، لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا أن يستمعوا عليك لفعلوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الآن تجد الواحد قائم لك على صفحاتي على كذا، فلان ما عندنا الجرح والتعديل، فلان ما عندنا الجرح والتعديل، فلان ما سلم أحد، وهي نصرة للدين، لكن إذا جاء درهم ودناره نازع في ذلك والله أباه والله أمه، فلا بد من معرفة هذا. أنت في ساحة، أنت في قتال، ساحة قتال، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في جهاد السيف والسنان نفس القوة وأعلى، في جهاد الحجة والبيان نفس القوة وأعلى، لا بد أن تعرف من تواجه يا أخي. من تجلس في الحرم؟ الواحد ما جلس في الحرم يوما ما إلا ووجد تقريبا 73 طائفة في الحرم في الاعتكاف أمام الكعبة، نتوجه الكعبة في الصلاة وقلوبنا 73 قلب في الاعتقاد كلنا، خذ يميني أخي شوية لا تبتعد عن الكعبة، خذ كلنا، ومن كان عند الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى عينها، إلى عينها، ومن لم يتجه إلى عينها وهي أمام بطلت صلاته. لكن أين قبلة القلب التي تتجه إلى الرب ليفرض بالإخلاص والعبادة والتوجه ويصار إليه بطريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند الكعبة بجهميته، عند الكعبة بصوفيته، سلم مع الإمام بعد الإمام، ثم انظر تعرف على أخيك الذي بجوارك ستراه ماذا، ستراه ماذا. أنا قلت لكم هذا قصة الأخ الملتحي المقصر ثيابه، أنا وأخوكم الشيخ رمضان جربيع في الحرم، إذا بواحد ما شاء الله شعلة نشاط يا أخوان، إيه ده في يده المأكولات، أكياس يا أخوان أكل، قرص خبز تمر كذا، وتعامل قمة يا أخوان في الرقي والأدب، خذ هذا وقف على هذا، ولما رأنا ما شاء الله جي مبسوط، الإخوة منين وكذا، أنا ظننت أنه سعودي ولا يمكن يمني ولا شيء، ده احنا من مصر، منين في مصر ده احنا من كذا، ده لما أنا رشيد ما شاء الله، ده احنا بقى ايه كذا كذا ما شاء الله. أنا لو عايزين أي حاجة في مكة، عايزين حاجة في الدنيا هنا، انا عارف مشايخ ولا الشيخ فلان انا كنت بقى معاه في السياره، الشيخ انا كنت كذا، الامام اللي انتم عاوزينه، كل اللي انتم عاوزينه انا تحت امركم، اخونا الشيخ رمضان يمكن يسمع الان، انا الشيخ فلان معاه، وانا الشيخ علان معاه، والشيخ ابن بس كنت، والشيخ مش عارف ايه، لا 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 لا، ده كمان ده الرجل ده مش حامل طعام وطعم، ده حامل كمان علم، الله اكبر، وجدنا الخير كله، اجلس يا رجل. طبعا احنا عارفين المساله عشان نقصر مع بعض، هو احنا نعرف بعض بعد 7 سنين؟ ايه المساله الان؟ انت منين؟ من كذا؟ طب انت ما نزلتش مصر كذا من امتى؟ لا طب ليه ما تنزلش مصر اخوانك يستفيدوا بيك مثلا في بعض الاوقات وكذا وكذا، شايف انت الواقع وكذا وكذا. طب ايه رايك بقى في الواقع ده؟ إذا بصاحبنا على ضرب مين؟ على ضرب مين؟ على ضرب مشايخ الثورات. يعني عجبك الظلم يعني؟ أنت اللي مع المشايخ، وأنت اللي تدخل على المشايخ، وأنت المحسن بخبزك وتمرك. هو هذه النقطة يا أخواني، بارك الله فيكم. فاستعد لموزع التمر في أي وقت، واستعد للي بيدخل على المشايخ في أي وقت. ليس كل من دخل على المشايخ أخذ علم المشايخ وانتفع بالمشايخ، وقد يتبع مشايخ في زلاتهم. أمس أحد إخوانكم بعت لي فتوى أو بعض فتاوى الشيخ الفوزان في مسألة الجرح والتعديل. طبعا دول يتنقلوها، يتنقلها الإخوان وهم يحاربون الفوزان. فلا بد أن تكون مستعدا، هذه حرب ضروس، لا بد أن تكون مستعدا. ما أقول اللي بيجلس بجارك في الحرم، بل الشيخ الذي يدرس في الحرم قد يكون عنده وقد يكون له وقد يكون وقد يكون. ليس كل من درس في الحرمين يكون على السنة، لا، ليس كل هذا. فأهل السنة معروفون بها، وإن كان الخير كثيرا. فانتبهوا يا أخواني، بهذه مسألة ما ينبغي أن تغفل عنها ولا أن تنام. حقق علما، انصر سنة، رد على بدعة. أخواني كعادتنا بالأمس، عارفين بالأمس؟ الأمس المنتهي هذا؟ الأمس بقى شوفوا مفاجأة الأمس ما هي؟ مفاجأة الأمس محمد هداية يرى إن ما في صلاة إلا صلاة الصبح وصلاة العشاء والصلاة الوسطى هي صلاة الليل، إنما ما في صلاة الظهر، ما في صلاة أصلا، هذه صلاة الظهر. والمعراج هذا ما في حاجة اسمها معراج، المعراج هذا لا. والصدرة، الصدرة دي في الأرض ليست في السماء، إلى آخر ما قالوا. هذا حتى يعني الوقت ما أخذ منه، سنأتي بكلامه منقولا ونرد عليه إن شاء الله. ما في صلاة الظهر، ما في صلاة يا أخواني الظهر والعصر وكذا، هي صلاتين فقط. ما في معراج يا أخوان، ما في معراج. شوفوا الحرب منين يا أخوان. الأمس هذا لن ينتهي، الثانية التي مضت هذه لن تنتهي. الجو الآن مش نقول ملبد بالغيوم، الغيوم في السماء يا أخواني، لا يا أخواني. الآن أنت تمشي في إيه؟ في شبورة قوية، ما لم يكن عندك كشافات خاصة للشبورة ستصدم وستصدم. الله المستعان. تجي أنت على لسان صدق هنا أو هناك، ترى الواحد في البلد تجلس عنده تكرس كل جهدك في الصد عن هؤلاء، ما عندهم إلا الجرح والتجريح، دول غلات ما أدري إيه، دول غلات إيه، غلات إيه يا رجل، يا رجل شمعة في صحراء تريد إطفائها يا رجل، يا رجل أدعو الليل والنهار. والله يا أهل السنة يدعو الإنسان لهم أكثر من آبائه، لأن حاجة الأمة إليهم حاجة عامة. أبي هو أبي، لكن العالم أب لمن؟ لأمة. هذا يدعى له أكثر من أبيك، يدعى له أكثر من أبيك، أن يوفق وأن يسدد وأن يربط الله على قلبه وأن لا يزيغ بعد إذ هداه الله. هذا شمعة في صحراء قاحلة كحديدة في فلاة.
والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال، فالمعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح، وأهل السنة يقولون
يجب عليه ما أوجب على نفسه، لا يجب عليه، نعم.
وأهل السنة يقولون لا يجب،
ثم فسروا هذا بأنفسهم. فمما يجب على الله، مما يجب على الله أن يعذب العاصي ولا يدخله تحت مشيئة. مما يجب على الله إذا دخل النار ألا يخرج منها، نعم.
وأهل السنة يقولون لا يجب، والصحيح التفصيل، وأن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقول به المعتزلة. ليست عقولنا كما تقول به المعتزلة، ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فكل هذه في ظاهرها مفاسد ومساوئ، فالعذاب من فوقنا حاصب من السماء أو من تحت أرجلنا كالزلازل والبراكين، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني القتال والنزاع فيما بينكم. وكل هذه في ظاهرها سيئة، ولكن فيها مصلحة عظيمة، وهي أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال: أعوذ بوجهك. وفي الثانية: أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك. وفي الثالثة: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال: هذه أهون أو هذا أيسر. ولهذا وقعت في الأمة الثالثة، أما الأولى والثانية فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، وربما يوجد في أجزاء من الأرض زلازل أو ما أشبه ذلك، ولكنها ليست عامة.
انتبهتم، هذا فقه دقيق جدا. أيضا الثالثة وقعت في الأمة: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم فوق بعض، لكن يقول الأولى والثانية، انتبهوا إلى دقة الشيخ هنا، قال لم تقع في الأمة على سبيل العموم. على سبيل العموم، وإلا قد وقع زلازل أو من تحت أرجلكم أو كذا، لكن قد تقع في منطقة. نعم.
وبذلك يكون المؤلف رحمه الله قد وافق أهل السنة من جهة وخالف المعتزلة من جهة أخرى. فالمعتزلة يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح وفعل الصلاح بجانب الفساد، ولكننا قلنا إنه إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ، وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد، فقد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا، وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا. وإن أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا سيئا، فإن هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فسادا، والله عز وجل يقول: والله لا يحب الفساد، ولكننا نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح. فخلق إبليس مثلا يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر، وهو ينقض عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصلح، لأن المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، وأهل السنة كما قال المؤلف رحمه الله يقولون لا يجب. لكن سبق أن الصواب التفصيل في ذلك، وهو أن يقال إن خلق إبليس شر من وجه وخير من وجه آخر، فلولا خلق إبليس ما وجد الكفر ولا الفسوق والعصيان، ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلو كان الناس كلهم على الصلاح فلن تتم كلمة الله بملء النار، إذن فوجود إبليس وإن كان فيه الشر والفساد ففيه مصلحة، لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم في به غايات حميدة أرادها الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد إضلال عبد يعتدي. قال الشارح رحمه الله: هذا البيت ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولكن سبب الهداية وسبب الإضلال يكون من العبد، لأن الله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدى وطلبه الهدى هداه، وإذا زاغ القلب أزاغه الله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
إذا ليس ظلما ولا جبرا، ليس ظلما العبد ولا جبرا على ذلك، فالعبد يختار الخير والله يقصر على الشر حاشاه سبحانه. قال تعالى: فبما نقضي ميثاقهم لعناهم. طيب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب في المقابل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وهكذا. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلله الحجة البالغة. المعتزل ينفون هذا، لا الهداية من الله ولا الضلال من الله، إنما هذا من العبد، والله لا إرادة له ولا مشيئة تتعلق لا بهداية ولا بضلال، بزعم نفي الظلم عن الله. فأوقعوا الله في العجز، وصفوه بالعجز، والله عز وجل ما يظلم، إذ كل هذا من الهداية والتوفيق والضلال والغواية مبنه على علم الله. نعم.
فسبب الهداية والإضلال من العبد، فإذا علم الله من هذا العبد أنه أهل للهداية هداه.
علم هو ذا الذي يرد به عن معتزل العلم، العلم. نعم.
كما أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله، وذلك قبل ختم النبوة. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
فهذا مبحث، المبحث الثاني ومبحث عظيم أيضا، هو مسألة الصلاح والأصلح، وأن الله عز وجل يفعل بمشيئة وحكمة، ولهذا أفعاله سبحانه وتعالى كلها قائمة على ماذا؟ على الأصلح، لا فساد فيها بوجه من الوجوه، يعني بالنسبة لفعل الله وتقدير الله، وإنما تقدير الله كله خير كما قال النبي: والشر ليس إليك، وفعل الله كله خير. أما بالنسبة لمفعولات وكذا فقد يوجد فيها الشر، يخلق الله الشر هذا، الله خالق كل شيء، نؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن هذا باعتبار حكمة الله عز وجل شر فيه، لأن الله يبتلي عباده بذلك. إذن أخذنا اليوم مسألتين في شرح المصنف. المسألة الأولى هي تعذيب الورى في غير ما ذنب ولا جرم، وقلنا بأن المؤلف كلامه في ذلك باطل. المسألة الثانية اللي هو يجب على الله عز وجل فعل الأصلح والصالح على وجه المعتزلة، فنفى المصنف فقال: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. والشيخ علق على هذا بأن هذا ليس على الإطلاق، لابد في ذلك من التفصيل، ولهذا هو وافق أهل السنة من وجه، وافق المعتزلة من ماذا؟ من وجه آخر. فإذن هاتان مسألتان عظيمتان مع تضمن الدرس لعدد من المسائل الأخرى نافعة ومفيدة، ونكتفي بهذا القدر اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونذكر إخواننا بالأكاديمية بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.